يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة 33. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 33 من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، حيث أجيب على مجموعة من أسئلتكم المهمة. وصلنا إلى السؤال الأخير، وهذا هو الجزء الخامس في سلسلة أجزاء جواب السؤال الأخير. السؤال الأخير موجه إلي من أنني أنتقد مراجع التقليد عند الشيعة انتقادا شديدا، وبعد ذلك أقول لعامة الشيعة أن يعودوا إليهم في مسائلهم الفقهية اليومية التي يحتاجونها. هذا تناقض أو ماذا يكون؟ فبدأت إجابتي على هذا السؤال بتلخيص رؤيتي الشخصية، لا أفرضها على أحد ولا أخذتها من أحد، إنها رؤيتي الشخصية. أنا أتحمل مسؤوليتها، ولا أطلب من الآخرين أن يقبلوها أبدا، هم أحرار في قبولها أو رفضها. أنا أجيب على سؤال، وبتقديري فإن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى هذه البيانات. فبدأت ببيان رؤيتي الشخصية من خلال فهمي لثقافة الكتاب والعترة، وأتحدث عن فهمي الشخصي المحدود بحدودي، لا شأن لي بالآخرين. إنها رؤيتي الشخصية من خلال فهمي لثقافة الكتاب والعترة فيما يرتبط بالواقع الشيعي الديني. وبدأت الحديث من سورة الجمعة، وتفرع الكلام من خلال سورة الجمعة ومن خلال أحاديث العترة الطاهرة، من أن القرآن والعترة يتحدثان عن منهجين، منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار. ومرارا وكرارا قلت وأقول، ذكر الحمار هنا لا على سبيل السباب والشتائم، مثلما ورد ذكر الحمار في وصف العلماء الذين يحملون المعلومات ولا يفهمونها بالشكل الصحيح ولا يعملون بها أيضا بالشكل الصحيح. مر هذا الحديث ولا أريد أن أكرره، إلى أن وصلت في الحلقة الماضية إلى الجزء الرابع من أجزاء جواب السؤال المتقدم الذكر. في الجزء الرابع عرضت الصورة التي ترسمها المرجعية الشيعية لرسول الله، وهي صورة قبيحة فاضحة بشعة شنيعة، يظهرونه نبيا غبيا ضعيف الذاكرة جاهلا سفيها إلى أبعد الحدود. قرأت ذلك عليكم من مصادر مراجع الطائفة ومن كتبهم. من لم يشاهد حلقة يوم أمس ويسمع هذا الكلام لأول مرة، عليه أن يعود إلى الحلقة وإلى المصادر، وبعد ذلك إذا أراد أن يشتمني فهو حر، ولكن عليه أولا أن يعود إلى ما يقوله مراجع الشيعة الكبار 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 إلى الذين تقلدونهم الآن. صورة قبيحة إلى حد بعيد، حتى أنني تساءلت في آخر الحلقة هل بقيت قبيحة من القبائح لم يلصقها مراجع الشيعة الكبار، إنهم مراجع التقليد عند الشيعة عبر العصور من بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، هل بقيت قبيحة من القبائح لم يلصقوها برسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا هو نبي المرجعية، عقيدة فاسدة بكل المعايير، إنني أتحدث عن معايير الكتاب والعترة، وما بني على الفاسد فاسد بديهية واضحة، لا أريد أن أتشعب في هذه الجهة، لكنني أقول حين تحدث في السنوات الماضية ياسر الحبيب عن زوجة النبي عائشة، المرجعية الشيعية علماء الشيعة في شرق الأرض وغربها ارتفع ضجيجهم وعجيجهم، البيانات الفتاوى التصريحات إلى آخره، تتذكرون ذلك؟ ولما تحدث في بعض خطبه في خطبة صلاة الجمعة محمد العريفي، وتحدث عن السيد السيستاني، فعلى ضجيج الشيعة وعجيجهم، خصوصا من وكلائه ومقلديه وأتباعه في كل مكان، وخرجت المظاهرات في العراق وخارج العراق، لا أعترض لا على احتجاج المرجعية على ياسر الحبيب، ولا أعترض على احتجاج الشيعة على العريفي، لست بصدد الحديث عن جزئيات هذه الموضوعات، لكنني أقول عائشة إن كان لها من منزلة فذلك بسبب انتسابها إلى رسول الله، فضجت المرجعية ضجيجة، والسيد السيستاني إن كانت له من منزلة فبسبب انتسابه إلى رسول الله، لا أتحدث عن الانتساب الأسري، وإنما الانتساب الإيماني، باعتبار أن العلماء هم نواب صاحب الأمر كما يعتقد الشيعة، وهم امتداد لرسول الله. فما عند عائشة من منزلة بسبب رسول الله، وما عند السيد السيستاني من منزلة بسبب رسول الله. لأجل عائشة ضجت المرجعية الشيعية، ولأجل السيستاني ضج الشيعة ضجيجة. ما هذا؟ رسول الله هو الأصل، فلماذا هذه الصورة القبيحة في مكتبتنا الشيعية، في أمهات كتبنا، في أمهات مصادر التفسير وكتب المراجع والعلماء، وفي الفضائيات، وهذه منابر عميد المنبر الحسيني، ومن يتابعه ويقلده من خطباء الشيعة المعاصرين؟ الوثائق التي عرضت للمراجع الأموات وللمراجع الأحياء وهم ينتقصون رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا سمعنا شيئا من المرجعية ولا سمعنا شيئا من الشيعة، لماذا؟ الجواب واضح، المرجعية هي المشكلة، المرجعية هي التي تنتقص رسول الله، فهل يرتفع ضجيجها على نفسها؟ هذا ليس متوقعا. الشيعة ما بالهم؟ الشيعة ديخيون. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل، اطمئنهم تركبهم، يعني مش الشيعة تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهمي شيني خلاقة أهمي شيني بقول لك بكيان حالة الفرنس فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
والله هذا واقع الشيعة، هذه حقيقة. وإلا لماذا لم يعترض شيعي واحد على هذا الهراء وهذه الأباطيل وهذا الانتقاص الذي تلحقه المرجعية الشيعية برسول الله؟ المرجعية لا نطالبها لأنها هي المشكلة، فلا نتوقع الحل من المشكلة. الشيعة ما بالهم؟ لأنهم ديخيون، مثل ما يقول المرجع المعاصر سيد كمال الحيدري، هذا هو واقع الشيعة، إنه الواقع الديخي. المجتمع الديخي هو المجتمع التافه السفيه. وحين أقول مجتمع تافه سفيه من وجهة النظر العقائدية، كيف يثورون لأجل عائشة ويثورون لأجل السيستاني ولا يثورون لأجل رسول الله، أليست هذه هي السفاهة؟ إنها السفاهة بعينها. أليست هذه التفاهة؟ إنها التفاهة بعينها. السبب ديخية الواقع الشيعي، واقع ديخي. من لوازم هذه الديخية التفاهة والسفاهة العقائدية، وإلا كيف ينتقص من رسول الله بهذه الطريقة البشعة التي عرضتها بين أيديكم في الحلقة الماضية ولا من معترض؟ المجتمع الديخي مجتمع فضلا عن تفاهته وسفاهته العقائدية هو مجتمع مسلوب الإرادة، لا إرادة له، هو ديخي. مجتمع مسلوب الإرادة لا يملك القدرة على تشخيص اختياراته واتخاذ قراراته، تضيع عنده الأولويات، فلا يميز بين الأهم والمهم، ولا يميز بين المهم وغير المهم. وهذا هو الذي نعيشه في واقعنا الشيعي الديني، إن كان ذلك على مستوى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، أو كان ذلك على مستوى أتباع هذه المؤسسة. أدل دليل على ديخية الواقع الشيعي، الشيعة يرون حل مشكلتهم في مشكلتهم. أساسا مشكلتنا هي المرجعية، المرجعية تعاني من فساد في بنيتها العقائدية. ما هذه الصورة البشعة التي ترسمها المرجعية الشيعية؟ كبار مراجع الشيعة من الأموات والأحياء يرسمون هذه الصورة القبيحة لرسول الله في كتبهم وفي تفاسيرهم وعلى منابرهم وفي فضائياتهم. هناك فساد في البنية العقائدية للمرجعية الشيعية. إذا كانت المرجعية الشيعية ليست قادرة على أن تصحح وضعها، وهي مشكلتنا لأنها تعاني من بنية عقائدية فاسدة، إذا كانت ليست قادرة على تصحيح وضعها الذي هو من أوليات اختصاصها، أليست هي مرجعية دينية؟ هل هي مرجعية في علم الجغرافيا؟ هي مرجعية دينية في شؤون الدين، ورأس الدين العقيدة، ورأس العقيدة رسول الله. إذا كانت المرجعية ترسم لرأس العقيدة هذه الصورة القبيحة الضالة، هذا يعني أن بنيتها العقائدية فاسدة، وهي ليست قادرة على تصحيحها. لو كانت قادرة على تصحيحها، الخطوة الأولى أن تبين للناس ضلال هذه المعتقدات، وأن تمنع أتباعها من نشرها وتأخيدها عبر وسائل الإعلام. هي عاجزة عن ذلك، بل ربما تجد الصواب والهدى في هذا الضلال وهذا الفساد العقائدي. بالنتيجة بأي صورة كانت فإنها تعاني من فساد في بنيتها العقائدية، مرجعية فاسدة، كيف يتوقع منها أن تحل مشاكل الشيعة؟ هي ليست قادرة على حل مشاكلها الخاصة بها الدينية. ترسم لرسول الله هذه الصورة البشعة الشنيعة القبيحة، فكيف نتوقع منها أن تصلح القبح في الجهات الأخرى في حياة الشيعة في واقعها السياسي الاجتماعي الأخلاقي؟ من ديخية الشيعة أن ترى حل مشاكلها في نفس المشكلة. ما هي المرجعية؟ هي المشكلة. فكيف تكون المشكلة حلا لمشكلتنا؟ هذا هو الواقع الديخي الذي يتسم بالسفاهة والتفاهة العقائدية، ويتسم بعدم معرفة الأولويات، ويتسم بعدم وضوح الرؤية وعدم وجود هدف واضح يتحرك المجتمع باتجاهه. هذا هو الواقع الشيعي، هذا هو الواقع الديخي، إنه التيه بعينه، هذا هو التيه. نذهب إلى فاصل. سورة الجمعة، والتي كان الحديث في هذه الحلقات التي ترتبط بجواب السؤال الأخير، كان الحديث قد بدأ منها. فمثلما شخصت لنا منهجين، منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار، شخصت لنا وبالمصداق، بالمصداق الواضح، المجتمع التافه السفيه السخيف. في آخر آية من آيات سورة الجمعة، وهذا أيضا يعود بنا إلى اهتمام محمد وآل محمد بهذه السورة، وإلى حثنا على التدبر في مضامينها. في الآية الأخيرة من سورة الجمعة ماذا جاء؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. في قراءة أهل البيت، الرواية ينقلها الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص، وتركوك مع علي قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. مجتمع، إنه مجتمع الصحابة، مجتمع، إنه مجتمع المدينة، مجتمع يثرب، مجتمع الناس الذين كانوا يحضرون في مسجد النبي لصلاة الجمعة. هذه الآية تحدثنا عن تفاهة ذلك المجتمع وعن سفاهته وسخافته. ما إن يسمع أصوات الطبول والدفوف والنبي قائم في المسجد يخطب فيهم، يتركونه ويذهبون مهرولين باتجاه القافلة القادمة إلى المدينة، حيث الرقص والطبول والدفوف. تلك هي السفاهة بعينها، التفاهة بعينها. ما هذا هو الأمر الذي يقوم به منهج رجل الدين الحمار حين يترك تفسير علي للقرآن ويركض وراء خزعبلات النواصب، يترك فقه جعفر بن محمد ويركض وراء فقه الشافعي. هذا هو منطق رجل الدين الحمار، هو هو المجتمع، هو هو السيرة، هي هي. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. النبي يحدثهم وهم يذهبون باتجاه آخر. ما هذا الأمر؟ مراجع الشيعة يقومون به، أحاديث آل محمد موجودة يتركونها ويذهبون باتجاه آخر. عميد المنبر الحسيني يترك حديث العترة ويصفه بأنه زبالة لجهله، ويذهب باتجاه الفخر الرازي وباتجاه سيد قطب. هذا هو الواقع الشيعي أم أنه على صورة أخرى؟ ماذا تقولون أنتم؟ سورة الجمعة تحدثنا عن منهج رجل الدين الإنسان وعن منهج رجل الدين الحمار، وتحدثنا عن المجتمع التافه السفيه السخيف. قطعا ما يعاكس ذلك هو المجتمع الرشيد، هو المجتمع المهتدي. إنما تستبان الأشياء بأضدادها. هذا هو المجلد الثامن من تفسير البرهان، جامع الأحاديث التفسيرية للسيد هاشم البحراني، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 13، الحديث 11، عن جعفر الأحمر ابن سيار عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قال انفضوا عنه الجميع إلا علي بن أبي طالب، فأنزل الله عز وجل: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا في أسبوع من الأسابيع الجميع انفضوا. يبدو أن الصالحين من صحابة النبي لم يكونوا موجودين، أن بقية البيت النبوي لم يكونوا موجودين. هذه قضية كقضية النجوى، مثلما في حكم الصدقة الواجبة عند مناجاة النبي تفرد بها أمير المؤمنين، تفرد بهذا الموقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ماذا يقول صادق العترة؟ انفضوا عنه إلا علي بن أبي طالب. في رواية من الروايات من أن الذين بقوا في المسجد يستمعون حديث رسول الله فنفر الناس إلا علي والحسن والحسين وفاطمة وسلمان وأبو ذر والمقداد وصهيب. هذه الرواية ينقلها سيد هاشم البحراني عن مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب. وأكثر روايات ابن شهر آشوب في المناقب أكثرها مأخوذة عن المخالفين، وهذه الرواية أيضا من طرق المخالفين، لكنها تتحدث عن حقيقة. فنفر الناس إلى القافلة التجارية التي دخلت إلى المدينة وقت خطبة النبي في يوم الجمعة، فنفر الناس إلا علي والحسن والحسين وفاطمة وسلمان وأبو ذر والمقداد وصهيب. وفي رواية أخرى يبدو في أسبوع آخر أو أنها في نفس هذا الأسبوع، ولكن الرواية جاءت مجزوءة. هذه الرواية ينقلها سيد هاشم البحراني صفحة 13 الحديث العاشر. ورد المدينة عير قافلة فيها تجارة من الشام، فضرب أهل المدينة بالدفوف وفرحوا وضحكوا، ودخلت والنبي، من الذي ينقل هذا الكلام؟ هو جابر بن عبد الله الأنصاري. ودخلت والنبي يخطب يوم الجمعة، فخرج الناس من المسجد وتركوا رسول الله قائما، ولم يبق معه في المسجد إلا 12 رجلا علي بن أبي طالب منهم. هذا هو حال الصحابة وحال ذلك المجتمع التافه السفيه السخيف، يركضون وراء الطبول والدفوف ويتركون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. وهؤلاء أحسن حالا من العلماء والمراجع الذين يتركون حديث محمد وآل محمد إلى حديث أعدائهم. هؤلاء على الأقل خرجوا سفاهة للالتذاذ والتمتع بأصوات الطبول والغناء والرقص، وللتفرج على البضائع التي جلبتها هذه القافلة التجارية. أما مراجعنا وعلماؤنا فإنهم يضربون بأكثر من 90% من أحاديث العترة الطاهرة عرض الجدار، ويركضون لاهثين وراء النواصب، ويرسمون لنا صورة قبيحة شنيعة فظيعة بشعة لسيد الكائنات. هل هناك من سفاهة أكثر من هذه السفاهة؟ أعتقد من كل هذه المطالب تبين لنا السر في هذا الحث الشديد والأكيد من قبل محمد وآل محمد لدفعنا إلى قراءة وتلاوة سورة الجمعة. ففي التدبر في آياتها يتجلى لنا هذان المعنيان. المعنى الأول، هناك منهجان، منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار. والمعنى الثاني، هناك مجتمعان، مجتمع رشيد صالح ملتصق برسول الله، فهناك ناطقان، ناطق ينطق عن الله وهو رسول الله، وناطق ينطق عن الشيطان. تلك هي الطبول والدفوف، وهي هنا رمز. فناطق الشيطان حينما ينطق بالمعارف والعقائد خطره لا يقاس بخطر اللهو والغناء وأضراب ذلك. هناك ناطقان، ناطق ينطق عن الله وناطق ينطق عن الشيطان. المستمعون للناطق عن الله هم الذين يمثلون المجتمع الصالح الرشيد، والذين يعرضون عن الناطق عن الله ويستمعون إلى ناطق آخر، ذلك هو المجتمع السفيه التافه السخيف الجاهل الغبي الديخي بعبارة مختصرة. هذه المعاني واضحة جدا في سورة الجمعة. لن أتحدث أكثر من ذلك، لكنني أقول عند هذه النقطة من أنني قد عرضت بين أيديكم رؤيتي التي أنا أتحمل مسؤوليتها، لا أخذتها من أحد ولا أفرضها على أحد ولا أطلب من أحد حتى من أفراد أسرتي الصغيرة القريبة مني أن يتبنوا هذه الرؤية. هذه رؤيتي أنا مسؤول عنها يوم القيامة، سأسأل عنها وبإمكاني سأجيب وأجيب، فما ذكرته لكم ما هو إلا قطرة. القضية كبيرة جدا. هذه رؤيتي للواقع الشيعي الديني، وعلى أساس هذه الرؤية إنني أنظم حياتي الدينية والدنيوية على أساس هذه الرؤية. إنما ذكرتها لا لأجل إقناعكم بها أبدا، وإنما أردت أن أقول لكم من أنني حين أسأل بهذا السؤال وأجيب بكذا، فهناك رؤية أمتلكها، وللحديث تفارية، فإن الكلام لم ينتهي عند هذه النقطة، لكن عند هذه النقطة انتهى حديثي في عرضي بشكل موجز ومختصر منذ بداية الجزء الأول، وها نحن في الجزء الخامس، عرضت رؤية بنحو مختصر لما أراه في الواقع الشيعي الديني. نذهب إلى فاصل. أعتقد صارت الصورة واضحة للذي تابعني منذ بداية جوابي عن هذا السؤال، من أنني أنتقد مراجع التقليد عند الشيعة انتقادا شديدا، وحينما يسألني عامة الشيعة إلى من نرجع في مسائلنا الفقهية اليومية، فإنني أرجعهم إلى نفس هؤلاء المراجع الذين أنتقدهم. تناقض هذا أو ماذا؟ من خلال بياني لرؤيتي الشخصية، وأصر على وصفها بالشخصية لأنني لا أحملها على أحد ولا أطلب من أحد أن يتبناها، هذه رؤيتي الشخصية التي اقتنعت بها عبر مسيرة علمية وعملية، وعبر تجربة دينية ووجدانية وواقعية على الأقل بالنسبة لي. أنا أحمل هذه الرؤية، ويأتي من يسألني، فما هو جوابي؟ لن أجيبكم بهذه السرعة، الجواب واضح من أن عامة الشيعة يرجعون في مسائلهم الفقهية اليومية إلى مراجع التقليد المعروفين في الجو الشيعي. هذا هو جوابي، جوابي سابقا وفي هذه اللحظة وحتى في قادم الأيام، لأنني لا أعتقد أن تغيرا سيحدث بسببه سأغير جوابي، لأن المعطيات هي المعطيات. لكنني لابد أن أوضح لكم جملة من المطالب. فمع هذه الرؤية التي بينتها، وإن كنت قد بينتها بشكل موجز ومختصر، مع هذه الرؤية للواقع الشيعي الديني، فإنني أمتلك على الأقل بحسب ما أظن من نفسي، أمتلك جوابا هو الجواب الأول، وأمتلك جوابا ثانيا سأتناوله إذا ما أكملت الحديث في الجواب الأول في هذه الحلقة، سأتناول الجواب الثاني في حلقتي يوم غد إن شاء الله تعالى. الجواب الأول، وربما يحق لي أن أطلق عليه الحل الأول، إنه حل، إنه جواب يرتبط بواقع الأمة الشيعية. مشكلتنا ليست في مجموعة مسائل فقهية نحتاجها في حياتنا اليومية، ما يصطلح عليها بالمسائل الابتلائية، هذا جزء من مشكلتنا، هذا جزء من مشكلة كبيرة جدا. دعوني أحدثكم عن مجتمعي، عن شيعة العراق. وأي تغير سيحدث في الواقع الشيعي العراقي فإنه سيترك آثاره، فإنه سيترك آثاره الواضحة، والواضحة جدا، في كل الواقع الشيعي في العالم. نحن الشيعة في العراق، مشكلتنا مزدوجة، عندنا مشكلة وجودية، وعندنا مشكلة بنيوية. مشكلتنا الوجودية مشكلة ضاربة في التاريخ. نحن الأكثرية في المجتمع العراقي، على الأقل في عصرنا الحاضر، نحن الأكثرية في واقعنا العراقي، ووصلت السلطة بشكل وبآخر إلى أيدي الشيعة، ولكنهم إلى هذه اللحظة يعيشون حالة المعارضة إلى هذه اللحظة. لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل. حينما قلت مشكلتنا مزدوجة، وجودية من جهة وبنيوية من جهة أخرى، عبر التاريخ وإلى يومنا هذا وإلى عهد قريب، إلى العهد البعثي الإجرامي الصدامي، إلى هذا العهد، الشيعة ما هم بكيان قادر على أن يحافظ على حدود كيانه هذا. أقرب لكم الفكرة بمثال: الشيعة في باكستان أقلية بالقياس إلى السنة، ولكن الحكومات على اختلاف أنحائها منذ تأسست باكستان وإلى يومنا هذا ما استطاعت أن تخترق الكيان الشيعي، وما استطاعت أن تلغي هذا الكيان في يوم من الأيام. لا أتحدث عن الإلغاء المادي أو الحسي أو الفيزيائي، وإنما أتحدث عن الإلغاء المعنوي. عن الإلغاء القيمي. لماذا؟ لأن الشيعة في باكستان منذ بداية تأسيس هذه الدولة، وهي دولة حديثة كما تعرفون، استطاعوا بأسلوب وآخر أن يشكلوا لهم كيانا. حتى الإيرانيون لم يستطيعوا أن يخترقوا الكيان الباكستاني مثلما اخترقوا الكيان العراقي اللبناني الخليجي. أنا هنا لست في مقام ذمي أو معارضة اختراق الإيرانيين لهذه الكيانات، علاقتنا بالإيرانيين علاقة قدرية تاريخية ضاربة في أعماق التاريخ، علاقة العراق بإيران علاقة قبل أن يكون العراق عربيا، وقبل أن يكون العراق إسلاميا. لا أريد الخوض في هذا الموضوع، لكن الإيرانيين ما استطاعوا أن يخترقوا الجو الباكستاني لأن كثيرا من الرموز السياسية في باكستان على جميع المستويات إلى مستوى الرئاسة ورئاسة الوزراء إلى مستوى البرلمان، الاستخبارات العسكرية، على جميع المستويات هناك تواجد شيعي واضح. الحكومات على طول التاريخ الباكستاني المعاصر لم تستطع أن تلغي الكيان الشيعي رغم أن الشيعة أقلية. نعم هناك اعتداءات من المجموعات السنية الوهابية ومن الإرهابيين، ذلك أمر آخر، لكن الحكومات ما اخترقت ولا ألغت الكيان الشيعي. لماذا؟ لأن الشيعة وضعوا لكيانهم حدودا، وهذه الحدود تظهر من خلال الممارسة السياسية والإعلامية عبر تاريخ تكونهم، وهذا ما نفتقده نحن الشيعة عبر التاريخ لأسباب لا أريد أن أخوض فيها الآن لأن الحديث سيطول. هذا مرادي من المشكلة الوجودية. الشيعة في العراق لا يملكون كيانا محددا بحيث لا تستطيع الحكومات أن تلغي وجودهم. الحكومات عبثت بالوضع الشيعي عبثا كبيرا. عملية التسفير المتكرر عبث بالكيان الشيعي. عملية نقل القبائل والعشائر الشيعية من مكان إلى آخر عبث واضح. إتلاف مناطق زراعية هائلة وبساتين وغابات وقرى شيعية عبث واضح. تجفيف الأهوار في المناطق الشيعية وإحراق قصبها وبرديها وتشريد أهلها عبث. الحكاية طويلة، لو كان الشيعة لهم من كيان وهذا الكيان له حدود له علامات ما استطاعت الحكومات الجائرة أن تتعامل مع الشيعة هكذا، ولكن الشيعة في العراق لمام وجماع متناثر، ليس هناك من كيان. وإذا وصل الشيعة في هذه الفترة إلى الحكم فلا نملك دليلا على أن الشيعة سيبقون في الحكم وستكون الحصة الأكبر لهم، لا نملك دليلا على ذلك. ولذا على الشيعة الذين يهتمون لأمرهم، على المثقفين، على الحكماء، على أصحاب الرأي، على الذين يمتلكون الخبرة السياسية الثقافية الاجتماعية، على زعماء الدين الذين يملكون البصيرة بواقع الشيعة في العراق، أن يفكروا في صناعة الكيان الشيعي بعيدا عن السياسة. فلتشترك الأحزاب الشيعية في السياسة ولتحكم العراق بكله، ولتحكم العراق بنحو جزئي. أجواء السياسة بكل تفاصيلها أنا لا أتحدث عن هذا الموضوع. حينما أشرت إلى المشكلة الوجودية إنني لا أتحدث عن النظم السياسية وإنما أتحدث عن الواقع الاجتماعي. المشكلة الوجودية هي مشكلة اجتماعية ومشكلة سياسية لا من جهة الحكم وإنما من جهة العلاقة بالحكم. ألخص الكلام من أن مشكلة الشيعة في العراق مشكلة مزدوجة. الجزء الأول منها مشكلة وجودية في نطاق الجانب الاجتماعي والسياسي، وحينما أتحدث عن السياسي عن علاقة الكيان الشيعي بالنظم السياسية، بغض النظر هل أن النظام السياسي في العاصمة العراقية، هل أن النظام نظام ديني، نظام دكتاتوري، نظام ديمقراطي، أي لون من ألوان الأنظمة، إنني أتحدث عن كيان اجتماعي تكون له علاقة سياسية واضحة، بحيث إذا ما تغيرت أنظمة الحكم لا تعتدي على الكيان الشيعي ويتكرر الأمر مثل ما مر في العصور السالفة أو على الأقل في العقود الماضية القريبة. ومن هنا لا بد من حل هذه المشكلة. المشكلة الثانية هي المشكلة البنيوية، وقطعا هاتان المشكلتان مرتبطتان ببعضهما البعض. نحن لا نستطيع أن نحل المشكلة البنيوية من دون أن نتجاوز المشكلة الوجودية. ما يرتبط بالمشكلة الوجودية لابد من مشروع استراتيجي يؤسس لكيان شيعي يكون عصيا على أضرار النظم السياسية التي تتبدل في العراق. لا نملك دليلا على أن الوضع السياسي سيبقى على ما هو عليه الآن، خصوصا مع هذا الفشل وهذا الاضطراب. الحكاية طويلة. سنة 1429 للهجرة كتبت بحثا بمثابة مقدمة فكرية ومعرفية وقاعدة ثقافية يؤسس عليها برنامج ومشروع لتشكيل كيان شيعي يكون عصيا على أضرار النظم السياسية التي ستحكم العراق. نذهب إلى فاصل. هذا البحث الذي أشرت إليه عنونته شيعة العراق اليوم، مشروعهم الحياتي ما بين ضرورات ثلاث: الزمن، الأرض، المعتقد. هذا البحث الموجز طبعته في كراس صغير، هذا هو الكراس الصغير، ويتألف من 72 صفحة. طبعته سنة 1429 للهجرة، نحن الآن في سنة 1440، وزعت قسما من والباقي وطبع أكثر من مرة، الباقي وزع على المكتبات في العراق. سمعت من أن بعض أبناء المرجعية البررة، أعني مرجعية النجف، جمعوه من المكتبات وأحرقوا. ما قيمته هذا؟ أساسا أنا لا تأثير لي، فأنا حين كتبته وطبعته ووزعته لا أتوقع أن أحدا سيرتب أثرا على ذلك، إنما هي مسؤولية شرعية أستشعرها وأرى أن أنفذ هذه المسؤولية بغض النظر عن النتائج. ما أنا سنة 1413 حين طبعت كتاب الشهادة الثالثة المقدسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق، هذا عنوان الكتاب الشهادة الثالثة المقدسة، مرادي أشهد أن عليا ولي الله. الشهادة الثالثة المقدسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق. في وقتها حين كنت في قم، هذا الكلام سنة 1413 للهجرة، هناك من الجهات وأعرفهم بالأسماء جمعوا كثيرا من هذا الكتاب من المكتبات ووضعوه في مكان وألقوا عليه زيت محركات السيارات المحروق. اشتروا هذا الزيت المحروق من المحلات المتخصصة وألقوا بهذا الزيت، أتلفت هذه الكتب. ليس مهما ولا يؤذيني ذلك، واقعا لا يؤذيني ذلك، أنا في مقام أداء رسالتي ولا أعبأ بالنتائج، لأنني أساسا يائس وآيس من النتائج. فحين كتبت هذا، كتبت هذا لإحساسي بمسؤولية شرعية ليس أكثر من ذلك، ونشر على الإنترنت ولا زال موجودا. وأعتقد إذا ما دخلتم إلى موقع قناة القمر فإني طلبت من المسؤولين عن الموقع على الصفحة الرئيسة، يمكنكم أن تصلوا إلى هذا البحث، أنا سأقرأه عليكم، وقد يكون مملا، فأنصح الذين لا يعبؤون بالأمر، وهو ليس مهما، لكنني أريد أن أضع أيديكم على الحقائق ليس أكثر من ذلك. لا أحب أن أجيب إجابة ناقصة، أريد أن تكون إجاباتي خصوصا لسؤال مهم يتكرر كثيرا ويرتبط بحياة محبي أهل البيت فيما يرتبط بأحكامهم الدينية. أقرأ عليكم اختصارا للوقت. شيعة العراق اليوم مشروعهم الحياتي ما بين ضرورات ثلاث: الزمن، الأرض، المعتقد. عبد الحليم الغزي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زهراء، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلى كل قلب في أرض السوات، وأرض السوات كما تعرفون إنها أرض العراق، إلى كل قلب في أرض السوات ينبض بهم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فلقد قالها صادق العترة عليه وعليها أفضل الصلاة والسلام: نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة، راجيا دعاءكم. الغزي 1429 هجري قمري في الحاشية. هذا الحديث: نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة، عن أمالي الشيخ المفيد رحمه الله صفحة 200، وأمالي الشيخ الطوسي رحمه الله صفحة 72. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام في آخر هذا الحديث: يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب. البداية: الحديث عن مشروع مفترض لشيعة العراق في هذا المقطع الزماني الحساس محكوم بثلاثة أمور. أولها: إنه مشروع أمة وليس مشروعا لفرد أو مجموعة أفراد، وفارق كبير جدا بين المشاريع الفردية ومشاريع الأمم، إذ لكل صنف خصائصه وشرائطه الموضوعية ومدياته الزمانية وطبيعة علائقه وآلياته وسعة أهدافه وضيقها، وما يصاحب ذلك من مرونة في العمل وتحديات وموانع تعترض الطريق. وثانيها: إنه مشروع حياتي من الطراز الأول، وهو بذاك يختلف كثيرا عن المشاريع غير الحياتية مهما كانت أهميتها، إذ بين الاثنين بون شاسع في جميع الاتجاهات. فالمشروع الحياتي ضرورة ملزمة يمليها الواقع، وحاجة ملحة تفرضها شؤون الحياة اليومية وملابساتها بدرجة لا يمكن الاستغناء عنها، ولمديات بعيدة وطويلة الأمد. هذا إذا أردنا تطوير الواقع وتحسينه والنهوض به إلى الأمام كي نمسك بعروة ضمانة الحاضر والمستقبل لجيلنا هذا والأجيال الآتية. بينما تتسم المشاريع غير الحياتية أنها في حد الكماليات لا في حد الضرورات، فضلا عن أنها محدودة الأهداف محصورة المدى. وثالثها: أن الفرصة السانحة لشيعة العراق في الظرف الراهن، أنني أتحدث في سنة 1429 للهجرة، وثالثها أن الفرصة السانحة لشيعة العراق في الظرف الراهن لم يسنح لهم مثيلها عبر تاريخهم الطويل، أو على الأقل خلال القرنين الماضيين، وهما أكثر قرون التاريخ البشري تبدلا وتقلبا، حيث تغير وجه الحياة على الكرة الأرضية كليا وفي جميع مناحيها ونواحيها. الفصل الأول: عانى شيعة العراق من القمع والتعذيب والتنكيل والظلم الفاحش الأمرين، إبان الحكم العثماني الجائر وما تلته من حكومات كان آخرها النظام الصدامي البعثي المجرم، ولم تسنح لهم الفرصة المناسبة للنهوض بأوضاعهم المتردية، وإنها إذ تسنح اليوم لهم فعليهم اغتنامها وانتهازها، فإن الفرص كما يقول سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام تمر مر السحاب ولن تعود ثانية ولا تحين مندم. وإني حين أتحدث عن مشروع حياتي لشيعة العراق فلا أتحدث عن مشروع سياسي أو شكل معين لنظام الحكم، وإنما أتحدث عن البنية الاجتماعية والثقافية والعقائدية مدعومة بالبنية الاقتصادية الأهلية للحكومية. أنا لا أتحدث عن نظام حكم، إنني أتحدث عن الحفاظ على الكيان الشيعي اجتماعيا وسياسيا، ومرادي من قولي سياسيا أن تكون للكيان الشيعي من القدرة على تشخيص الموقف السياسي لا أن تعبث به الحكومات، يكون هذا الكيان مؤثرا سياسيا على الحكومات في العاصمة. وإني حين أتحدث عن مشروع حياتي لشيعة العراق فلا أتحدث عن مشروع سياسي أو شكل معين لنظام الحكم، وإنما أتحدث عن البنية الاجتماعية والثقافية والعقائدية مدعومة بالبنية الاقتصادية الأهلية الشعبية للحكومية، فإن العمل بهذا الاتجاه هو الذي يحفظ الكيان الشيعي ويحميه من التقلبات السياسية التي لا يمكن التحكم فيها في جميع الأحوال. لا شك أن المشاركة الشيعية في النظام السياسي أمر ضروري لا يمكن التنازل عنه، إلا أن هذا ليس مأخوذا بنظر الاعتبار في أولويات هذا المشروع المفترض، مشروع مفترض خيالي، إذ أن شيعة العراق بحاجة اليوم إلى رص صفوفهم وجمع كلمتهم وتوحيد طاقاتهم وخبراتهم وظفر إمكاناتهم المادية والمعنوية لأجل إنشاء مؤسسات أهلية متنوعة لنظم أمور شيعة أهل البيت عليهم السلام في شتى مجالات الحياة المختلفة، ابتداء من مؤسسات الدراسات والبحوث الاستراتيجية وانتهاء بمؤسسات العمل الخيري والطوعي. وكل ذلك إنما يجري ضمن سلطة الدولة العراقية واتباع دستورها وقوانينها، سواء تم إقرار الدولة ذات الحكومة الواحدة المركزية أو الدولة ذات الأقاليم المتعددة، فعلى شيعة العراق الخروج من دور المعارضة التقليدي علهم يفلحون في بناء كيانهم بشكل علمي يتناسب والظروف الراهنة وما ستجلبه الأيام القادمة من تحديات هائلة وضخمة في جميع الاتجاهات. الفصل الثاني: شيعة العراق أمة حقيقية بكل ما لكلمة الأمة من معنى. أتحدث بمستوى علم الاجتماع. شيعة العراق أمة حقيقية بكل ما لكلمة الأمة من معنى، إذ يمتلكون جميع المقومات الأساسية التي تقوم عليها الأمم المتكاملة والناجحة، فهم يمتلكون أولا التأريخ العريق بكل ما فيه من عمق التجربة الإنسانية وعلى جميع مستوياتها، إن كان من جهة فاعليتهم وتأثيرهم في الأحداث المهمة التي مرت في تاريخ العراق والمنطقة المجاورة له، أو من جهة تفاعلهم مع مجريات مسيرة الأحداث في القرون الماضية والأجيال السالفة، وذلك ما يشكل بطبيعة الحال القاعدة التي تستند إليها أي أمة في بناء كيانها ووجودها وقوة أساس بقائها، إذ أن ماضي أي أمة يمثل قاعدة البوصلة التي تحدد اتجاهات مسارات حاضرها ومستقبلها. ثانيا، الطاقات البشرية الوافرة مع الإمكانات المادية الغزيرة والتي تمكن أي أمة من بناء حاضر قويم متين تتحقق فيه حركتها الحياتية بنجاح نحو المستقبل الواعد. وعلى سبيل المثال، لا على سبيل الحصر العلمي الدقيق، أعرض عناوين إجمالية لما يملكه شيعة العراق في هذين الأمرين، في هذين الأمرين المتقدمين اللذين ذكرا. أولا، كثرة عدد نفوسهم قياسا ببقية المكونات، هذا مرادي، كثرة عدد نفوسهم مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الفئة العمرية الأكثر هي فئة الأطفال والشباب. ثانيا، اتساع مساحة الأرض التي يقطنونها. ثالثا، وفرة المياه والأراضي الزراعية الخصبة في مناطقهم. رابعا، كثرة وأهمية مراكز السياحة الدينية والأثرية التاريخية حيث يقطنون. خامسا، وجود العاصمة الدينية لكل الشيعة في أنحاء العالم المختلفة في النجف الأشرف، حيث مركز الزعامة الدينية والمرجعية الشيعية، وحيث الحوزة العلمية التي تمثل الجامعة العلمية الدينية التاريخية العريقة الأهم لكل الشيعة في العالم. سادسا، ضخامة الثروات النفطية والمعدنية في أراضيهم. سابعا، الأعداد الهائلة من الأكاديميين والخريجين رجالا ونساء. سابعا، الأعداد الهائلة من الأكاديميين والخريجين رجالا ونساء. ثامنا، الأعداد الوفيرة من الكتاب والمثقفين والأدباء والشعراء والمبدعين والفنانين والرياضيين رجالا ونساء. تاسعا، الأعداد الكثيرة من ذوي الخبرات المختلفة من عمال فنيين ومزارعين وحرفيين. عاشرا، الإمكانات المالية الضخمة في المؤسسة الدينية الشيعية بكل فروعها، بكل فروعها، إنني أتحدث عن الحقوق الشرعية، عن الأوقاف، عن العتبات المقدسة، عن كل ما يرتبط بالمؤسسة الدينية. عاشرا، الإمكانات المالية الضخمة في المؤسسة الدينية الشيعية بكل فروعها، إن كان ذلك بالفعل الأموال الموجودة أو بالقوة، لأنها تستطيع أن تحصل الأموال من خلال سلطتها المعنوية والدينية. الإمكانات المالية الضخمة في المؤسسة الدينية الشيعية بكل فروعها، إن كان ذلك بالفعل أو بالقوة، بالإمكان على تحصيل ذلك، وكذلك ما يمتلكه أصحاب رؤوس الأموال في طبقة واسعة من تجار شيعة العراق. ويمكن إضافة أمرين إلى ذلك. ألف،
الكفاءات العراقية الشيعية الموجودة خارج العراق، وهي طبقة واسعة عريضة مشبعة بخبرات عالية وتجارب مفيدة جدا، مستقاة من البلدان المتقدمة التي يعيشون فيها. باء، إمكانية الاستفادة من الطاقات والخبرات الشيعية في البلدان الأخرى كدول الخليج مثلا. ثالثا، الفكر والإبداع، وهما جواز كل أمة إلى مستقبل آمن ورغيد، ولشيعة العراق حظ وفير منهما إن كان ذلك في سالف الأزمان أو في حاضرها. وبتوافر هذه المقومات، أولا التأريخ العريق، ثانيا الطاقات البشرية الوافرة مع الإمكانات المادية الغزيرة، ثالثا الفكر والإبداع، يتمكن شيعة العراق من ضبط حركتهم في الاتجاه الصحيح الموائم لشروط المرحلة التأريخية الحاضرة والمنسجم مع الظروف الموضوعية الراهنة، مع ملاحظة أن لا يكون ذلك متصادما مع مصالح بقية أبناء العراق من السنة والأكراد والتركمان وغيرهم، بل يتوجب على شيعة العراق أن يكسبوا ثقة أبناء وطنهم جميعا، وذلك بدفاعهم عن حقوقهم ومصالحهم وحرياتهم كما يدافعون عن حقوق أنفسهم ومصالحهم وحرياتهم، فإن ذلك يعود بالخير العميم على الأطراف جميعا، إذ أن الإخلال بحقوق الآخرين سيكون سببا للإخلال بحقوقهم هم بنحو مباشر أو غير مباشر. ومن هنا فلا بد أن يتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على مصالح الجميع كي تتمكن السفينة من وصولها إلى شاطئ الأمان، ويقوم العراق من تحت أنقاض هذا الخراب، وإلا لا يكمل البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. نذهب إلى فاصل. الفصل الثالث، الجهات الفاعلة في الوسط الشيعي العراقي، والتي يمكنها لو تضافرت جهودها ضمن برنامج عملي مدروس أن تنهض بهذا المشروع الحياتي المفترض. أولا المؤسسة الدينية، ثانيا الكيانات السياسية، ثالثا الزعماء الشعبيون والوجهاء المجتمعيون، رابعا الخبراء والأكاديميون، خامسا المثقفون وأصحاب المواهب، سادسا أصحاب الأموال. فكل جهة من هذه الجهات المذكورة تملك قدرا من الإمكانات المادية والإمكانات المعنوية، فضلا عن الطاقات والكفاءات البشرية، وكل بحسبه وفي مجال تخصصه. فلو اجتمعت هذه الطاقات والكفاءات مع تلكم الإمكانات المادية والمعنوية المتوفرة، وفي ظل مخطط علمي واضح يشخص الأهداف الأولية والثانوية بدقة، ويحدد آليات الوصول إليها بنحو مجدول ومحسوب، بعد دراسة مستفيضة لحاجاتي ونواقصي ومشاكلي ونقاط ضعف الكيان الشيعي في العراق بشكل عام، لاستطاعت أن تصنع الأعاجيب. الفصل الرابع، أهم الاتجاهات الرئيسة لمسارات حركة هذا المشروع المفترض، إنه مشروع خيالي. أهم الاتجاهات الرئيسة لمسارات حركة هذا المشروع المفترض، أولا النهوض بالوضع الاقتصادي لشيعة أهل البيت عليهم السلام، سواء عن طريق مشاريع أهلية أو عن طريق مشاريع مشتركة أهلية حكومية. في الحاشية: المراد من المشاريع الأهلية ليست مشاريع القطاع الخاص والتي يملكها عادة فرد أو مجموعة أفراد، وإنما المراد شركات مساهمة يشارك فيها جميع أو أغلب أبناء الأمة، أو على الأقل جموع غفيرة منهم كل بحسب مقدرته. ثانيا: العمل مع الحكومة وبشكل واسع في مشاريع الإعمار وفي مشاريع الاستثمار بالنحو الذي لا يعود بالفائدة على عدد محدود من أصحاب الشركات الخاصة فقط، وبالتالي لا يتحقق المطلوب من الوصول إلى عميم الفائدة المرجوة لكل أبناء الأمة، وإنما يكون ذلك من خلال مؤسسة اقتصادية كبيرة يساهم فيها الجميع، ستأتي الإشارة إليها في الفقرة القادمة. ثالثا: تقوية الكيان الشيعي من خلال وحدة الموقف السياسي الجماهيري، ومن خلال الدور الفاعل الذي يتناسب وحجمهم وكثافتهم السكانية في مراكز القرار في الدولة العراقية. رابعا: وضع برامج عملية بحدود الممكن للتنمية البشرية للأفراد، وخصوصا طبقة الأطفال والشباب. خامسا: ترسيخ الفكر الشيعي والعقائد الشيعية الأصيلة، وشد قلوب أبناء التشيع إلى دينهم ومعتقداتهم. وكل ما تقدم ذكره إنما توظف ثماره ونتائجه في خدمة هذا الأمر، وإلا فلا فائدة حقيقية ترجى من هذا المشروع أصلا. هذه نقطة جوهرية. خامسا: ترسيخ الفكر الشيعي والعقائد الشيعية الأصيلة وشد قلوب أبناء التشيع إلى دينهم ومعتقداتهم. وكل ما تقدم ذكره إنما توظف ثماره ونتائجه في خدمة هذا الأمر، وإلا فلا فائدة حقيقية ترجى من هذا المشروع أصلا. الفصل الخامس: ما تقدم ذكره في الفقرة السابقة لا يمكن أن يتحقق عمليا على أرض الواقع المعاش إلا عن طريق مؤسسات ذات حرفية ومهنية عاليتين يشرف عليها مدراء هاجسهم الوحيد الحرص والنجاح. ولا يمكنني أن أحصر عناوين هذه المؤسسات على الورق إذا كنت جادا فيما أقول، لأن ذلك يحتاج إلى عمل حقيقي على الأرض ومسح دقيق لكل المتطلبات والمعطيات المتعلقة بهذا المشروع المفترض لو أردنا تحقيقه والعمل وفقا لمضمونه. إلا أنني أشير بنحو إجمالي إلى أهم عناوين تلكم المؤسسات الأهلية التي يتوقف نجاح هذا المشروع على وجودها وعملها ونشاطها. ألف: مؤسسة كبيرة أو مجموعة مراكز للدراسات الاستراتيجية التي تحاول دراسة أوضاع شيعة العراق وتقييم مسيرتهم التاريخية في أبعادها السياسية والاجتماعية والعقائدية على الأقل في القرن الماضي مثلا، للاعتبار من الأخطاء والهفوات وللاستفادة من التجارب الناجحة في وضع مخططات وبرامج تقوية الوجود الشيعي في العراق إن كان ذلك في الحاضر أو في المستقبل. ب مؤسسة إعلامية شاملة تعمل بأحدث التقنيات وبعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية، هدفها الأسمى توعية المجتمع الشيعي ونشر فكر أهل البيت عليهم السلام على أوسع المستويات وبكل الوسائل المتاحة المقروءة والمسموعة والمرئية بكل أشكالها. ولا بد من التأكيد على أهم وسيلتين في عصرنا الحاضر، التلفاز والسينما، اللذان لهما من التأثير على المجتمع البشري بنحو يتجاوز السحر، وعمليات غسل الأدمغة بكثير جدا. جيم مؤسسة واسعة أو مجموعة مراكز أو معاهد للبحث عن المواهب وتنميتها وصقلها ورعاية أصحابها بتوفير الظروف الملائمة لهم ولقدراتهم في مختلف حقول العلم والأدب والفنون والرياضة والحرف والصنائع. دال مصرف أهلي كبير مساهم أو مجموعة مصارف أهلية مساهمة تشرف على مؤسسة اقتصادية تتألف من مجموعة شركات كبيرة مساهمة يساهم فيها كل شيعة العراق أو أغلبهم أو على الأقل أعداد كثيرة منهم، تعود أرباحها للمساهمين وللإنفاق على المؤسسات الأهلية المتقدمة الذكر وما تحتاجه في برامجها وأعمالها وإنجازاتها. وملاحظة هنا في غاية الأهمية، أن تكون مفاصل القرار والتخطيط والتنفيذ الفني في كل هذه المؤسسات بيد أصحاب التخصص كي يتمكنوا من إنجاز أعمالهم بمهنية وحرفية تحققان أفضل ما يمكن الوصول إليه من النتائج. سادسا، قد يرى البعض، سادسا يعني الفصل السادس، قد يرى البعض أن الفقرتين الرابعة والخامسة قد أغمضتا عن كثير من الأولويات في حياة أبناء العراق اليومية من شماله إلى جنوبه. أقول نعم، فإن هذا المشروع المفترض ليس بديلا عن الدولة ولا منافسا لها ولا قائما مقامها في مجالات ما يفترض على الدولة وأجهزتها القيام به، إذ أن المقصد الكلي لهذا المشروع هو حماية الأمة الشيعية وتحصين كيانها من أن يفتك بها كما حصل في السابق من قتل أبنائها وسلب أموالها وتشريد الأعداد الكثيرة منهم ومحاربتهم في لقمة عيشهم وإخضاعهم لإرهاب وإرعاب مستمرين إلى غير ذلك من أساليب القمع والتنكيل والظلم في كل صغيرة وكبيرة من شؤون حياتهم بنحو لا يستطيع تصوره أحد إلا من اكتوى بنار الظلم والجور هذا. لكن هذا لا يعني أن تهمل هذه الأولويات، إذ هي داخلة في سياق مشاريع الإعمار والاستثمار التي تقدم ذكرها في الفقرة الرابعة. وأشير هنا بنحو مجمل إلى أهم تلك الأولويات في خمس مثلثات، وذلك لوجود روابط ووشائج بنحو ما بين أضلاع كل مثلث. المثلث الأول خدمات الكهرباء الماء الوقود، المثلث الثاني خدمات البيئة الصحة التعليم، المثلث الثالث الثروة المائية الزراعية الحيوانية، المثلث الرابع النقل البري الجوي البحري، المثلث الخامس تحديث وتطوير النظام الإداري المصرفي أيضا، مراكز البحث العلمي المختبر والتكنولوجي، ولا أتحدث هنا عن تطوير استثمار النفط والثروات المعدنية بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتوسعة الصناعات النفطية والمعدنية، فإنهما خبز العراق وماؤه، ومن دونهما لن تتحرك عجلة الحياة الاقتصادية والسياسية في بلاد الرافدين بالشكل المطلوب. الفصل السابع: إنها أحلام خيالات. الفصل السابع: ما مر من حديث في الفقرات المتقدمة كان عرضا إجماليا مختصرا للخطوط العامة واتجاهات المسارات في هذا المشروع الذي نحن بصدد الحديث عنه، ولكن بقي الجزء الأهم وهو الحديث عن روح هذا المشروع، وبعبارة أخرى المحرك الأساس الذي يبعث الطاقة والحياة في مفاصل هذا المشروع كي تتحرك وتنشط أجزاؤه وأطرافه. لذا يلزمني بيان هذه الحقيقة، إن أي مشروع مفترض هذا أو غيره إذا أريد تفعيله فإنه لن يتحرك أبدا إلا بوجود مادة حياته الفاعلة، وهي بعبارة موجزة الإنسان زائدا إمكاناته المادية والمعنوية. ولو وجدت هذه المواد الرئيسة الفاعلة، مرادي الإنسان زائدا إمكاناته المادية والمعنوية، ولو وجدت هذه المواد الرئيسة الفاعلة فإن حياة المشروع واستمراريتها ودوامها ونجاحه لن يتحقق منها شيء إلا في ظل شرطين لا يمكن إغفالهما أبدا من وجهة نظر فلسفية أو من جهة عملية وفعلية. هما: أولا، انتفاء الموانع من طريق المشروع المفترض. ثانيا، توفر الدوافع النفسية القوية الباعثة على الحركة والنشاط والعمل الجاد المتواصل عند الإنسان لتحقيق هذا المشروع. أما بالنسبة للموانع في مشروع كالذي نعرضه في هذه الصفحات القليلة، قد تكون هذه الموانع قد تكون مادية بحتة أو فنية وخبروية أو ربما سياسية واجتماعية أو قد تكون مجتمعة كلها. فأما الأولى والثانية، يعني المادية البحتة والفنية والخبروية، فأما الأولى والثانية فذلك شأن أبناء الأمة، إذ يفترض بهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد لبذل قصارى جهودهم في تخطي هذه الموانع وتجاوزها ورفعها من الطريق. وأما الثالثة وهي السياسية والاجتماعية، فذلك شأن عيون الأمة ورجالاتها وما هم عليه من دراية وحكمة ومرونة وحزم في العمل، يزين كل ذلك الرفق الواعي لا السذاجة والإهمال والتكاسل والتمني، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زان، كما قال خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. هذا ما يتعلق بالموانع. وأما الدوافع النفسية سواء كانت للفرد أو للأمة، فإن مردها للحالة النفسية العامة والتي يعبر عنها في أحاديث المعصومين عليهم السلام بالنية، وهي ليست النية الجزئية بالمصطلح الفقهي المتعلقة بعمل جزئي أو منفرد كنية أداء فرض من فروض الصلاة مثلا، وإنما هي النية المرتكزة أو المرتكزة المرتكزة أو المرتكزة في كيان الشخصية فردا كان أو أمة، والتي عبر عنها في الأحاديث المعصومية الشريفة بأنها السر في خلود أهل الجنان في جنانهم وأهل النيران في نيرانهم في الحاشية في الكاف الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا، فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال على نيته، الكافي جزء 2 صفحة 69 حديث 5، والبحار جزء 67 صفحة 201 حديث 5. هذه الحالة النفسية العامة هي التي تمثل القاعدة أو الأساس الذي تتفرع منه وتنشأ منه الدوافع النفسية، وهنا تختلف الحالة الفردية عن حالة الأمة. حين الدخول في تفصيلات تكوين الحالة النفسية العامة، وذلك أن عوامل الضغط النفسي مختلفة بنوعيها السالبة والموجبة بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للأمة. وما يهمنا هنا هو الحديث عن الحالة النفسية العامة للأمة بنحو عام. تنشأ الحالة النفسية العامة لكل أمة من الأمم من تفاعلها مع الضرورات الثلاث المحدقة بجميع أجزاء حياتها، وهي أولا الزمن، ثانيا الأرض، ثالثا المعتقد. وتتباين الأمم في التفاعل مع هذه الضرورات الثلاث عبر مسيرة حياتها وتأريخها، والسر في ذلك هو اختلاف خصوصيات هذه الضرورات الثلاث من أمة لأخرى، هذا أولا. وثانيا اختلاف مدى الترابط بين هذه الضرورات الثلاث أنفسها قوة وضعفا ما بين أمة وأمة. نذهب إلى فاصل. هذا كله في البعد المفاهيمي العام لنظرية المسألة المطروحة بين أيدينا. بقي علينا أن نتحدث عن المصداق المقصود هنا، وهم شيعة العراق اليوم، ومدى تفاعلهم النفسي مع هذه الضرورات الثلاث: الزمن، الأرض، المعتقد. وقبل الحديث عن هذه العناوين الثلاثة لا بد من ذكر أمرين في غاية الأهمية تمهيدا للتوغل في الحديث عن هذه الضرورات الثلاث، وهما: أولا، إنما يصطلح عليه بعالم اللاشعور أو طبقة اللاشعور في النفس الإنسانية سواء في الفرد أو في الأمة له الحظ الأوفر والنصيب الأكبر في تكوين مواقف الإنسان وردود أفعاله وطبيعة تصرفاته المختلفة إذا ما قيس بعالم الشعور ومدى تأثيره فيما يصدر عن الإنسان. بل لو تعمقنا في حقيقة الأمر لوجدنا أن الشعور في حقيقته هو انعكاس اللاشعور على سطح النفس الإنسانية أو ظاهرها بعبارة مقاربة، إذ أن اللاشعور في حقيقته هو خزانة كل ما تنفعل به النفس البشرية منذ مرحلة الأجنة، وحيث الإنسان في رحم أمه وكلما ازداد انفعال النفس البشرية بسبب قوة شيء ما أثر فيها كلما قوي واشتد انطباع ذلك الأثر في خزانة اللاشعور، ويترتب على ذلك تأثير ذلك الانطباع على عالم شعور الإنسان وما يصدر منه. فكلما كان ذلك الانطباع اللاشعوري قويا كلما كان تأثيره أقوى وأقوى في أفعال الإنسان وردود أفعاله. ثانيا، إن الترابط الشديد والتلازم الوثيق بل عدم الانفكاك بين هذه الضرورات الثلاث الزمن والأرض والمعتقد بالنسبة لشيعة العراق أمر واضح يتجلى بينا عند أول نظرة فاحصة على معطيات هذا الموضوع وتفصيلاته. بل يمكن القول أن لا شبيه لمثل هذا الترابط والتفاعل بين تلك الضرورات الثلاث في مكان آخر أو أمة أخرى. الزمن، حين نتحدث عن الزمن فهو الزمن الأرضي، إذ لكل جرم سماوي زمانه وأيامه وسنواته، فزماننا هو زمان كوكبنا الأرضي، وهو في مضمونه الفيزيائي دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، وفي مضمونه الإنساني تفاعل وجدان بني البشر وإحساسهم بعمق ما يواجهونه من أحداث وحوادث الحياة أثناء هذا الدوران الأرضي. ومن هنا فإن أياما يقضيها الإنسان مع حبيب طال بعاده وزاد الشوق إليه لهي أقصر بكثير من دقائق قليلة تتصرم في لقاء مع شخص ثقيل بغيض. فالمقياس هنا ليس آلات التوقيت وضبط الزمان، بل هو الوجدان وانطباعاته عما يواجهه من الأحداث والحوادث. فحيثما كانت الأحداث مؤنسة مفرحة جميلة كان الزمان جميلا قصيرا خفيفا، وحيثما كانت الحوادث مؤلمة مقرحة حزينة كان الزمان حزينا طويلا ثقيلا. وحين يشتد تأثير الأحداث والحوادث على الإنسان يكاد الزمن الإنساني أن يذوب فيهما، وهما يذوبان فيه، فيصبح الزمن هو الحدث والحدث هو الزمن. وتلك هي قصة الإنسان مع الزمن. وما قصة شيعة العراق مع الزمن ببعيد عن ذلك، فلقد اكتوى شيعة العراق بآلام مظلومية أهل البيت عليهم السلام، واستشعروها أكثر مما جرى على أنفسهم وذواتهم من ظلم وجور شديدين، بل اندكت مظلوميتهم بتمامها وذابت في مظلومية أهل البيت عليهم السلام. وزاد على ذلك استشعارهم اندكاك الزمان وذوبانه في طيات هذه الحوادث المفجعة المريعة. ولذا عاشوراء مثلا ليست زمانا في الوجدان الشيعي العراقي، إنها حدث تذوب فيه كل الأزمنة وتندك فيه كل الأوقات، بل تكاد كل الأحداث أن تذوب في هذا الحدث. ولو تفحصنا في اللاشعور العراقي لوجدنا ذلك جليا حتى في أمور من المفترض أنها أبعد ما تكون عن التأثر بمثل هذه المعاني. خذ إليك الغناء العراقي وشعر الغزل العراقي مثلا في الوسط الشيعي وغير الشيعي، فإنك ستجد أن الشجن والحزن ولذعة الألم وأنينا يخرج من عمق الإحساس متدفقا من كل معانيهما، وليس لذاك من تفسير منطقي إلا ما مر قبل قليل. ومن هنا فإن الزمن في الوجدان الشيعي العراقي أصبح مندكا في أحداث وحوادث اعتقادية، إن كان في ماضيه أو حاضره بل حتى في مستقبله. ومفصل المفاصل جميعا عاشوراء، وما نراه اليوم من زحف الملايين من شيعة العراق من كل حدب وصوب لزيارة كربلاء رغم كل المعوقات المادية والمعنوية بظاهرة طارئة أو مسألة آنية. هذا الكلام سنة 1429 هجري. إنها استجابة الوجدان لانطباعات اللاشعور، حيث تندك المعاني العقائدية في الحدث ويندك الزمان في الحدث أيضا، وتبقى عاشوراء كسيدها مصباح هدى تختصر الأزمنة وتطوي الأحداث والحوادث طيا يجعلها كبؤرة تتركز فيها كل المعطيات وتنتهي عندها كل المسارات، فمن أطرافها بدايتنا وعند مشارفها نهايتنا. الأرض، ذلك العنوان، عنوان الزمن، هذه الضرورة الثانية. الأرض، أرض العراق كانت مهبط أبينا آدم عليه السلام بحسب ما نعتقد، بحسب ثقافة العترة الطاهرة. أرض العراق كانت مهبط أبينا آدم عليه السلام ومسكن نوح عليه السلام وطوفانه وموطن إبراهيم عليه السلام ومهد توحيده، وفوق صعيدها مرت مواكب أنبياء الله وقوافل أوليائه. هكذا حدثنا المعصومون عليهم السلام وأخبرونا أن لهذه الأرض شأنا في بداية الاستخلاف البشري، وأن لها شأنا عظيما عند النهاية السعيدة لهذا العالم، وأنها تمتاز بخصائص تحمل في مضامينها رموزا لمعالم المخطط الإلهي الكبير لهذا الإنسان المستخلف على الأرض. أرض العراق هي الأرض التي امتزجت ذراتها بالدم العاشورائي المقدس، وكان الصعيد الكربلائي المذبح الذي قدم عليه القربان الذي لا مثيل لآلامه ومأساته، حيث اندكت الحقائق في بعضها وذاب الزمان سريعا في عمق الحدث، وتماهى المكان بينهما وتلاشت أجمعها عند حقيقة مفردة شاخصة اسمها الحسين. في فنائها ينطوي الزمان سراعا ما بين ماض وحاضر وآت، ويختفي المكان بعيدا بعيدا تحت ظلال هذه الحقيقة الشاخصة التي تمد خيوط أشعتها وجدائل ضيائها وأمواجها النورية المتلاطمة في عمق وجدان هذه الأمة التي حملت في شعورها ولا شعورها ألم عاشوراء بقدر ما يؤذيها ويؤرقها، تحبه وتحن عليه وتسهر عليه مخافة أن يذوي ولن يذوي أبدا، لأن الشاخص الذي وهب لعليين علوها لا نهاية لعلوه قد ختم هذه النفوس بألمه وحبه ودمه، والثلاثة هذه عصية على الذوبان. أتحدث عن ألم الحسين وعن حبه ودمه، والثلاثة هذه عصية على الذوبان، فشاخصها الأقدس لن يذوب ومحال أن يذوب، فلو ذاب ذاب كل شيء معه ومحال أن يكون ذاك، فحكمة الوجود والإيجاد حكمة البقاء. وبهذه العجالة ترتسم صورة موجزة عن عمق الغور الذي تركه الزمن المثقل بالآلام المتقلبة فوق أرض الأحزان والمأساة في باطن التكوين النفسي المعنوي لهذه الأمة التي نتحدث عنها، والتي علمتها حكمة الحقيقة وحكمة الحياة أن الزمن الجميل آت وقريب بقرب الحب والأمل والتفاؤل لا بقرب الساعات والأيام، إذ ذاك في علم الله تعالى وما بعيد ما هو آت. الضرورة الثالثة، المعتقد. حين أتحدث عن المعتقد في هذه السطور فليس مرادي منه البعد الفلسفي الذي يبتني على قواعد عقلية وأصول نظرية وإعمال للفكر للوصول إلى النتائج السليمة والأفكار القويمة، إنما أقصد منه البعد الوجداني الذي له عظيم الأثر في دفع الإنسان وتحريكه في اتجاهاته العملية الحياتية وما يصاحبها من مواقف وعلاقات بالآخرين وبمختلف الأشياء من حولنا. ولقد مر بعض الحديث عن الزمن وعن الأرض وتأثيرهما على البنية النفسية للمجتمع الشيعي العراقي بما يحملان من خصوصيات ترسخت فيهما بسبب عمق أحداثهما وحوادثهما، ولكن الصورة لن تكتمل من دون الإشارة إلى المعتقد الذي يغذي تلكم المعاني ويشددها في القلوب والأفئدة، وهذا ما دأبت عليه كلمات المعصومين عليهم السلام المتوافرة والمتواسقة على طول الخط الزمني الذي تكلموا فيه وأرسوا دعائم الهدى التي استجابت لها نفوس محبي أهل البيت عليهم السلام. فكان المزيج الأمثل ما بين حزن عاشورائي كربلائي حسيني تهيم به الأرواح والمهج، وما بين أمل بقائم حين يقوم تقوم معه الحقائق كلها ويكون انبعاثه من لباب الحقيقة الحسينية الشاخصة ليتجلى المشهد الإنساني على أروع ما يكون، ما بين حزن يأخذ بمجامع النفوس إلى بؤرة واحدة تتكثف فيها طاقات العقول والقلوب، وبين ساحة للأمل والتفاؤل تتفتح أبوابها بيوم أسموه، هم أسموه يوم الخلاص، تحط فيه البشرية رحالها بعد نأي ولأي وتعب ورهق ولغب ونصب، لتكتمل صورة المعتقد الشيعي من فواتحه إلى خواتمه يشع بالوضوح وعناصر القوة والثبات كي يلهم الأمة ما يحفظ كيانها ويقيم أودها رغم عاديات العصور ونوازل الحادثات، ويمد إليها مدد العزم والحزم لتتولد من كل ذلك الدوافع النفسية القوية الباعثة على العمل والنشاط والسعي المثابر لتحقيق الأهداف والمقاصد. فليس خفيا أن قوة الدوافع هذه مردها إلى قوة المعتقدات، فكلما قوي المعتقد في النفوس كلما زاد اندفاعها وعلت همتها وتدفق إبداعها وهان عليها كل عناء وجهد وجهد كؤود. إن عقيدة ثابتة الأركان تكون أملا صادقا لأمة تعيش انتظار الفوز والفلاح في عميق وجدانها، لهي كنز عظيم يحمل بين طياته كل أسرار النجاح وأسباب التطور ودوافع العمل والحياة، وذلك هو المعنى الحقيقي لانتظار الفرج الذي قال عنه سيد الكائنات صلى الله عليه وآله أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، إنه الصبر الواعي والأمل الحق والتفاؤل الصادق، كل ذلك مصحوب باليقظة والفهم والتخطيط والحكمة والعمل الجاد المتواصل لتحافظ الأمة على بنيتها الاجتماعية وكيانها العقائدي الفكري بتوطين النفوس على الحق والتضحية في سبيله، ولا يتحقق ذلك من دون مشروع متكامل ينهض بأعبائه الجميع يحصن مصالح الأمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويذهب بها إلى بر أمانها، فتجمع لأبنائها ما يرفع شأنهم في دينهم ودنياهم. أواخر السطور، نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كي أقرأ عليكم ما عنوانه أواخر السطور. أواخر السطور، ما تم ذكره في هذه الصفحات القلائل كان على شطرين، الأول منهما كان عرضا مجملا موجزا لمشروع مفترض يراد منه تحصين البنية الاجتماعية والعقائدية لشيعة العراق. والمشروع محافظة على كيانهم الاقتصادي والسياسي تجنبا للكوارث التي أنهكتهم أن تعود ثانية. والثاني منهما كان بيانا سريعا مقتضبا لمنشأ الحالة النفسية والعمق الوجداني والفهم العقائدي الذي يمازج قلوب ونفوس شيعة العراق، أملا في أن يتنفس شيعة العراق الصعداء وهم يسعون إلى نظم أمورهم والحفاظ على مصالحهم، وهم يسعون إلى نظم أمورهم والمحافظة على مصالحهم وبناء بلدهم مع كل مكونات العراق السكانية من أبناء وطنهم للنهوض بهذا البلد الذي قطعته الفتن وأوصالا، ولبناء دولة قوية على أساس متين من المساواة بين الجميع في حقوقهم وواجباتهم، وما ذلك على الله تعالى بكثير إن صحت النوايا وطابت النفوس. وهذه هي الخاتمة، الخاتمة إنها مجرد أمنية فحسب، هذا الذي قرأته عليكم، الخاتمة إنها مجرد أمنية فحسب، تلك الكلمات التي حبرتها وكتبتها، أمنية تراود الفكر، لا أحسبني أراها ولا حتى أحفادي، فإن تفشي الجهل المركب في الحاشية هو أن يجهل الإنسان ويجهل أنه يجهل، وتلك طامتنا الكبرى التي يكاد أن يستحيل علاجها. فإن تفشي الجهل المركب في عديد من أفراد الجهات التي يفترض بها القيام بهذا المشروع وأمثاله، وكذاك انتشار المحسوبيات والمنسوبيات والشيوع الأمية، ولا أعني بها أمية القراءة والكتابة، وإنما أمية ثقافة العصر وأمية التخطيط الواعي وأمية الكفاءة والخبرة، والأهم من كل ذلك انعدام الحماس العقائدي الشيعي الأصيل الواعي الذي يجعل من هم آل محمد صلوات الله عليهم زادا نستطعمه في كل حين ونفسا نستنشقه في كل آن فنحيا به، وهما ساخنا حيا ننام ونستيقظ عليه. كل ذلك يشكل عوائق كونكريتية ضخمة تحول دون الوصول إلى الأهداف المأمولة، ولكن المؤمنين يعيشون بصبر وأمل، لعل الله تعالى يحدث أمرا. صبر هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد كما قال صلى الله عليه وآله، وأمل فيه عزاؤنا، إذ يقول سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام: لولا الأمل لبطل العمل. وأختم مقالي هذا وأنا أنشد ما أنشده الطغرائي في لاميته المشهورة المعروفة بلامية العجم: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل الغزي. 1429 هجري قمري. نذهب إلى فاصل. شيعة العراق اليوم مشروعهم الحياتي ما بين ضرورات ثلاث: الزمن، الأرض، المعتقد. هذا هو عنوان البحث الموجز الذي قرأته عليكم والذي كتبته بمثابة مقدمة أو بمثابة أساس فكري لمشروع عملي مفترض إذا أردنا أن نطبقه على أرض الواقع. المشاريع الاستراتيجية لا بد أن تبتني على فكر، من دون فكر ليس هناك من مشروع استراتيجي، وهذا مقدمة لمشروع استراتيجي. العنوان واضح: شيعة العراق اليوم مشروعهم الحياتي. المشروع الحياتي هو المشروع الاستراتيجي. المشاريع الاستراتيجية لا بد أن تبتني على أسس، منها ما هو فكري، منها ما هو عقائدي، منها ما هو ثقافي، منها ما هو نفسي يرتبط بالتكوين الوجداني لذلك المجتمع، لتلك الأمة. فهذا الذي قرأته عليكم كان مقدمة، كان جذرا فكريا لمشروع، ما هو بسياسي، إنه مشروع لأجل حماية الكيان الشيعي اجتماعيا، ولأجل أن يكون الموقف السياسي للكيان الشيعي موقفا مؤثرا في النظم السياسية التي تحكم العراق، لا أن تكون النظم السياسية عابثة بشأن الشيعة مثل ما جرى. وهذا زمان طويل وتاريخ طويل، ونحن لا نملك ضمانا أن الظروف المعاصرة للواقع الشيعي في هذه الأيام ستستمر طويلا. الحكام يتبدلون، الأنظمة السياسية تتغير، ولكن المجتمعات تبقى. فعلى المجتمعات التي ابتليت وتعرضت إلى ما تعرضت له من الآلام والويلات أن تبحث عن سبيل لحماية كيانها. فكان هذا الكلام الذي قرأته عليكم هو بمثابة جذر فكري ونفسي وتنظيري لمشروع بإمكاني أن أحوله على الورق إلى جداول وأرقام وخرائط وخطوط بيانية، بإمكاني بما عندي من معطيات متوفرة وبرجوعي إلى المؤسسات العلمية الاستشارية التي تعود إليها حتى الدول. في عالمنا اليوم هناك مؤسسات وشركات استشارية على جميع المستويات، حتى على المستوى المخابراتي والأمني، وباستطاعة الدول وحتى الأفراد الأشخاص بالأموال، تدفع أموالا تحصل على المعلومات من هذه الشركات، هي منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا، في بريطانيا، في فرنسا، في استراليا، في كل الدول المتقدمة والمتطورة. وأكبر الشركات في العالم، هذه الكارتلات الضخمة تعود إلى هذه المؤسسات الاستشارية. وحتى الدول، هذه الحكومات القوية في بعض الأحيان تلجأ تشتري الاستشارة من هذه المؤسسات. فبإمكاني أن أحول هذا المشروع إلى واقع رقمي وموثق ومجدول ولكنني كما قلت هي خيالات. وحتى هذه المقدمة الفكرية لو أردنا أن نتبناها في هذا الوقت فهي بحاجة إلى تغيير. هذا كلام كتب في ظروف سياسية واجتماعية تختلف عن الظروف التي نحن في أحضانها. هذا كلام كتب سنة 1429. أنا عرضته بين أيديكم، مرادي أن أجوبتي الحقيقية ليست هي التي أقولها لعامة الشيعة أن يعودوا إلى مراجع التقليد. هذا ما هو بجواب، هذا تعيين لوظيفة عملية سيأتي بيان ذلك. وإلا فجوابي هو هذا، جوابي أن يتغير الواقع الشيعي. قبل قليل قلت لكم من أن مشكلة الشيعة في العراق مشكلة مزدوجة، الجزء الأول منها مشكلة وجودية. المشكلة الوجودية لا تحل إلا بهذا المشروع، بمشروع يحمي الكيان الشيعي. أشرت إلى الخطوط العامة لهذا المشروع وبينت الأسس الفكرية والعقائدية العامة أيضا لهذا المشروع فيما قرأته عليكم. هذا ما يرتبط بالمشكلة الوجودية. الجزء الثاني من المشكلة مشكلة بنيوية. المشكلة البنيوية هي مشكلة عقائدية فكرية ثقافية لا كالمشكلة الوجودية. المشكلة الوجودية هي اجتماعية سياسية، المشكلة البنيوية هي مشكلة عقائدية ثقافية فكرية. المشكلة البنيوية لن تحل إلا بالعمل المؤسسي. نحن شيعة العراق مجتمع ديني التفكير، قد لا يكون الأعم الأغلب من شيعة العراق متدينين عمليا، حتى الشيوعي وحتى العلماني في المجتمع الشيعي العراقي لا يستطيع أن يفلت نفسه بالكامل من الأثر الديني الشيعي، ربما يكابر على ذلك، تلك قضية تخصه. بنحو عام شيعة العراق مجتمع ديني، ربما لا يوجد التزام ديني شديد، ولكن على المستوى الفكري على المستوى الوجداني بنية الشيعة في العراق بنية ثقافية دينية. مصادر هذه الثقافة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهذه المؤسسة تعاني من مشاكل كثيرة. نحن بحاجة إلى مؤسسة واقعنا الشيعي، لا أتحدث عن مؤسسات حكومية مثلما قلت قبل قليل من أنني أتحدث عن مشروع اجتماعي ليس بديلا عن الدولة، ولا هو ببديل لنظام سياسي معين. أنني أتحدث عن مشروع تتحدد فيه معالم الكيان الشيعي مع التواصل مع الجو السياسي، فلا يوجد هناك انفصام. إنني أتحدث عن كيان اجتماعي شيعي مثل ما عاش الشيعة عبر القرون، لهم أجواءهم الحسينية، لهم حوزاتهم الدينية، لهم زعاماتهم المرجعية، لهم وسائلهم، لهم مفرداتهم، لهم منظومتهم العشائرية. نحن بحاجة إلى معايشة مع هذه التغيرات الهائلة في العالم، أن نؤسس كيانا شيعيا اجتماعيا للخلاص من مشكلتنا الوجودية، وأن نقوم بعملية مأسسة في واقعنا الديني والعقائدي والثقافي لأجل الخلاص من مشكلتنا البنيوية. ولذا فنحن بحاجة إلى مجموعة من المؤسسات على وجه الإيجاز والاختصار. الحلقة طالت وأنا أتعبتكم بهذا الكلام، لكنني أريد أن أضع النقاط على الحروف. أريد أن أبين لكم كواليس جوابي هذا للسؤال الذي أتحدث عنه في هذه الحلقات، ابتداء من عرضي لرؤيتي للواقع الشيعي الديني، وانتهاء بكل التفاصيل. إنني أكشف لكم كواليس جوابي. هذه الكلمة الموجزة لها كواليس، كواليسها هي هذه، ابتداء من الجزء الأول وانتهاء بآخر جزء سينتهي عنده كلامي في جواب السؤال الأخير من أسئلة هذا البرنامج، أعني برنامج قتلوك يا فاطمة. نذهب إلى فاصل. نحن بحاجة إلى مأسسة منظومة المرجعية. المرجعية في وضعها الحالي تشكل مشكلة كبيرة للواقع الشيعي. لا بد من مأسسة منظومة المرجعية. ليس بالضرورة أن يكون للشيعة مرجع واحد. إذا توفرت الشروط فذلك أمر جيد، ولكن إذا لم تتوفر الشروط في شخص واحد يمكن أن يتعدد المراجع. أساسا في الرسائل العملية هناك باب يذكره نفس المراجع، باب التبعيض في التقليد، فيمكن للشيعي أن يقلد عدة مراجع في آن واحد. هذا مذكور في كل الرسائل العملية. أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه المطالب بكل تفاصيلها، سيطول الحديث. إذا رجعنا إلى القرآن وإلى أهم آية، بل ربما هي الآية الوحيدة التي يستدل بها مراجع الشيعة من القرآن على التقليد، وهي الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الكلام كله بالجمع، ما تحدثت الآية عن شخص واحد بالمفرد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لنفترض الطائفة حديث عن مجموعة قبل التفقه، ولكن بعد التفقه ماذا تقول الآية؟ ليتفقهوا في الدين. الآن تفقهوا، هل نختار شخصا واحدا؟ يمكن، ولكن الآية هذا هو مذاقها. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، مجموعة. فليس بالضرورة أن تكون المرجعية في شخص واحد، وحتى في النص الذي يؤسس المراجع عليه مصطلح المرجعية، رسالة إسحاق ابن يعقوب: وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. رواة، فإنهم حجتي عليكم. جمع رواة، ما أشارت رسالة إسحاق ابن يعقوب عن إمام زماننا صلوات الله عليه إلى شخص بعينه. يمكن أن يكون، لا مانع من ذلك. علينا أن نؤسس منظومة المرجعية. وبما أن أكثر المشاكل عندنا في الواقع المرجعي من أبناء المراجع وأصهارهم وأقربائهم، فأن يكون هناك نظام يمنع المرجع من أن يعتمد على أحد من أسرته في إدارة أمور الأمة. لا يعني أن جميع أفراد أسر المراجع سيئون أبدا، ولكن لأن الشبهة ولأن المشكلة قائمة، فلدفع هذه الغائلة ولدفع هذه المصيبة التي حلت بالواقع الشيعي، أن يبعد أقرباء المرجع عن منظومة المرجعية. هل عقمت أرحام نساء الشيعة أن تأتي برجال أكفاء يديرون منظومة المرجعية ويساعدون المراجع، إلا أن يكون الأمر منحصرا بأولادهم وأصهارهم؟ هي مشيخة عشائر، مشيخة بدو، مافيا لابد الأسرة تسيطر على الأمور، أم هو دين؟ هذه أمة تنتظر إماما، وهذا مشروع ذبح لأجله الحسين. قضية كبيرة جدا، كبيرة وكبيرة جدا. سؤال: هل يوجد في النجف بناية، هذه البناية يجلس فيها العلماء لانتخاب المرجع؟ حتى في العصر الجاهلي، في العصر الجاهلي قريش عندها مكان اسمه دار الندوة يجتمعون فيه لحل مشاكلهم. هل يوجد في النجف عبر تأريخها منذ أن أسس الطوسي الحوزة فيها وإلى يومك هذا، هل يوجد في النجف مكان يجتمع فيه المراجع؟ أساسا لا يجتمعونهم، حي وبطنج كما في الأمثلة الشعبية العراقية، حي وبطنج لا يمكن أن يلتقيها. فمثلما تنفر هذه الحية من البطنج وهو نبات، المراجع ينفر بعضهم من البعض الآخر. هذا هو الواقع، الطلبة يعرفون ذلك. المراجع الذين يذهبون لزيارة الأمير، وإن كانوا لا يذهبون لزيارة الأمير إلا نادرا، ولكن هناك منهم من تتكرر زيارته للأمير، يضبط وقته في وقت أن لا يكون هناك مرجع آخر، حتى لا يأخذ ذلك المرجع حصة كبيرة من اهتمام الناس. مراجع هكذا يفكرون هؤلاء، يمكن أن يقودوا الأمة بسلام إلى شاطئ النجاة. أنا لا أتحدث عن شؤونهم وعن أمراضهم النفسية، هذا باب واسع جدا، وهذه المسائل يعرفونها في النجف، يعرفونها طلبة الحوزة، يعرفونها المحيطون بالمراجع، يعرفون هذه التفاهات وهذه السخافات وهذه الأمراض النفسية القذرة، يعرفونها. لا شأن لي بهذه التفاصيل. أعود إلى كلامي، نحن بحاجة إلى مؤسسة المنظومة المرجعية في النجف. لا توجد بناية في النجف، وحتى في قم لا يوجد نظام داخلي وقوانين لانتخاب المرجع. حالة فوضوية، إما بالوراثة، إما بتأييد حكومة سياسية معينة، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، وإما بسبب كثرة الامتلاك للأموال. لا يوجد هناك نظام، هناك فوضى بتمام معنى هذه الكلمة، وكل مرجع يأتي يأتينا بفوضى، يموت هذا المرجع يأتي المرجع الآخر بفوضى أبنائه وأصهاره، على ما خلصنا من فوضى المرجع الأول يأتينا المرجع الثاني بفوضى جديدة. وبالضبط مثل ما ترامب يتابع مشاريع أوباما لإبطالها، المرجع الجديد يتابع مشاريع المرجع السابق لإبطالها. وهذا الفيلم شغال، شغال على طول التاريخ عند الشيعة. الخلاص من هذا هو بمؤسسة العمل. نحن ما عندنا بناية يجتمع فيها العلماء مثل ما كانت قريش في العصر الجاهلي عندها دار الندوة. نحن ما عندنا نظام مكتوب، قانون مكتوب، يكتبون الرسائل العملية لبسطاء الناس، وهم لا يكتبون لأنفسهم نظاما. ما عندنا نظام، لأنها فوضى، لأنها عبثية، ويضحكون على الناس بعد ذلك أن الإمام الحجة انتخب هذا المرجع، ونحن نعرف كيف ينتخب المرجع. تريدون مني أن أحدثكم عن المراجع واحدا واحدا كيف تم انتخابه؟ ما راح تطلع بلاوي، وأنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع. فنحن بحاجة إلى مؤسسة منظومة المرجعية، وليس بالضرورة أن يكون هناك مرجع واحد. الآن مراجع النجف لا علم لهم بالسياسة، يتدخلون في الأمور السياسية وأفسدوا في أحوال البلاد والعباد. الآن المراجع الأربعة الكبار وعلى رأسهم السيد السيستاني، هل درسوا السياسة في يوم من الأيام؟ الجواب كلا. هل بحثوا أو ألفوا؟ عودوا إلى كتبهم، طهارات ونجاسات ورجال لا يتعدى ما كتبوه ودرسوه ودرسوه هذه الموضوعات. هل كانوا يعملون في السلك الدبلوماسي في يوم من الأيام؟ هل كانوا في أجواء المعارضة السياسية؟ أين تعلموا السياسة؟ أخرجوهم إلى مؤتمر سياسي صحفي وسيضحك العالم عليهم جميعا. أين تعلموا السياسة؟ لا هم الذين درسوا السياسة، ولا السياسة من دروس الحوزة، ولا هم الذين ألفوا وبحثوا بأنفسهم، كتبهم ودروسهم معروفة، ولا هم الذين اشتغلوا في السلك الدبلوماسي أو في العمل السياسي، ولا هم حتى في المعارض. أساسا مراجع النجف من الأسماء التي قدمها السيد الخوئي لصدام للبعثيين، وأعطى فيهم جارنتي من أنهم لن يتدخلوا بالعمل السياسي، ولذلك ما سفروا. لماذا لم يسفر السيد السيستاني؟ ما هو إيراني. لماذا لم يسفر الباقون؟ ما سفروا. أنا لا أتحدث عن الجميع فردا فردا، ولكن هذه الظاهرة العامة. هناك لستة من الأسماء قدمها السيد الخوئي للأمن، للأمن العراقي، للبعثيين، أعطى فيهم ضمانا أن هؤلاء لا علاقة لهم بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد. مراجع النجف الآن الذين يتحكمون بالأوضاع السياسية للبلاد والعباد هم من هذه اللستة. فأين تعلموا السياسة؟ إلى بقية الأمور. ولذا فنحن بحاجة إلى مأسسة لمنظومة المرجعية، وإلى وضع شروط عالية في أن المرجع يكون على ثقافة عالية. هذه الشروط الموجودة في الرسائل العملية هذه مضحكة مهزلة، هذه جاءونا بها من كتب الشوافع، هذه شرائط القاضي عند الشوافع، شرائط القاضي، شرائط المجتهد عند الشوافع، شرائط التي يشترطها أهل البيت لا وجود لها، فضلا عن شرائط يقتضيها العصر. المرجع إذا لم يكن مثقفا كيف يكون زعيما لأمة فيها من الاتجاهات الثقافية المختلفة؟ هذا إذا وصفنا المرجع بأنه سيكون مشرفا على أحوال الأمة مثلما الشيعة تفترض ذلك. أما إذا جعلناه متخصصا في أحكام النجاسات والطهارات فذلك أمر آخر، هو حر. أنني أتحدث عن كيان اجتماعي شيعي ينضبط وضعه من خلال مشروع تحدثت عنه، الكلام كله نظري. هذا الكلام لا يخيف، لا يؤثر لا على المراجع، من أنا حتى أؤثر عليهم؟ الأخماس متصلة والديخيون موجودون والصنمية مشتغلة على 24 حباية، هذا كلامي لا يقدم ولا يؤخر. غاية ما في الأمر أنا أجيب على سؤال وأريد أن أطلع الذين يسألون ماذا في كواليس إجابتي، هذا شيء مما في كواليس إجابتي. فلا بد من مأسسة منظومة المرجعية، أن يكون هناك مقر ثابت وهناك نظام داخلي وهناك أشخاص معينون في هذا المقر وعلى مستويات علمية عالية، وأن تكون هناك شرائط تتناسب مع العصر خصوصا ما يرتبط بالثقافة المعاصرة، وإلى بقية التفاصيل، وأن يكون هناك قانون ضمن النظام الداخلي أن لا يقترب من دوائر المرجعية هذه أحد من أفراد أسرة المرجع على الأقل إلى فترة زمانية نتخلص فيها من قذارات عوائل المراجع، قذارات وسفاهات ومفاسد أبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وعوائلهم وأسرهم وقراباتهم. ابتليت الشيعة بهم، دمرونا، دمروا التشيع. وحتى تنتهي حكاية المرجعية بالوراثة، هي لن تنتهي، إنما بحسب كلامي، بحسب هذه الرؤية التي هي مجرد تسطير حكي، كما يقولون حكم سطر، هذا حكم سطر. وإلا المرجعية بالوراثة والصنمية مشتغلة والمراجع يعملون بقانون الديخية والأخماس الدفع مستمر والأمور جارية معهم على 24 حباية. نذهب إلى فصل، ونحن بحاجة أيضا إلى مأسسة النظام الدراسي والمناهج التعليمية. قطعا الحديث عن مأسسة منظومة المرجعية يحتاج إلى وقت طويل، بحاجة إلى حلقة أو حلقتين، ولكنني أكتفي بالوجيز الذي قدمته. هناك تفاصيل كثيرة لا بد من إثارتها. نحن بحاجة إلى مؤسسة النظام الدراسي، بحاجة إلى مؤسسة تغير النظام الدراسي إلى نظام أكاديمي كما هو في الجامعات العالمية، وإلا فسيبقى التخلف والتحجر يضرب أطنابه في الواقع الشيعي، وسيبقى هؤلاء المعممون المتخلفون المعتوهون يضحكون على الشيعة. ولا بد من الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتأسيس جامعات، خبرات حرفية، تأسيس جامعات كالجامعات الأكاديمية في العالم. ولا بد من تغيير المناهج التعليمية. أنا هنا لا أريد أن أقترح منهج أهل البيت، ولكن أقول فلتبقى هذه المناهج الناصبية القذرة، ولكن على الأقل أشركوا فكرة أهل البيت، اجعلوا فكرة أهل البيت موجودا في الحوزة، لأن الحوزة ليس فيها شيء من فكر أهل البيت إطلاقا إطلاقا، كل ما فيها منافر لآل محمد من أولها إلى آخرها، شلع ما فيها شيء يأتي منسجما مع منطق الكتاب والعترة. قطعا تستغربون، والبعض يعتبر هذه مغالاة، أنتم أحرار بآرائكم، ما أنا حر برأيي. هذا الكلام في نظركم كلام ينم عن جهل، هذا رأيكم، هذا تجني ومغالاة تشدد، هذا رأيكم أيضا، كل حر برأيه. لا يؤذيني ما تقولون ولا أؤذيكم بما أقول، مجرد كلام. الحوزة من أولها إلى آخرها ما فيها شيء لآل محمد، كل ما فيها للنواصب، هذه هي الحقيقة من الآخر. ولذا أقول إذا يريد الشيعة هذه المناهج الناصبية، على الأقل أشركوا آل محمد في هذه المؤسسات. نحن قطعا بحاجة إلى مؤسسة للتقويم والتوقيت الزماني، حتى ننتهي من مشكلة الهلال، وننتهي من مشكلة أوائل الشهور وأواخر الشهور. لا بد من وجود مؤسسة واحدة فيها من له خبرة في الفقه والتشريع، وفيها من له خبرة بعلوم الفضاء المعاصرة، وهذه المؤسسة لها ضوابط، لها نظام داخلي، من الذين يشتغلون فيها، هي التي تصدر التوقيتات والتقويمات والمناسبات الدينية والأعياد وينتهي الأمر. والمراجع، مؤسسة المرجعية تلتزم بما تصدره هذه المؤسسة. لا بد من مؤسسة العمل الحسيني على الأقل في المجال الإعلامي، لا أن نضع قوانين لطقوس الناس وشعائرهم، لكن لابد من مؤسسة إعلامية تبث وعيا حسينيا معينا، على الأقل في فترة محرم وصفر إلى نهاية صفر وأيام زيارة الأربعين. في كل سنة هناك شعارات معينة، هناك بث لأحاديث ولإنتاج أفلام ومسلسلات لصناعة أجواء حسينية على الأقل في هذين الشهرين، أن يكون هناك عمل مؤسسي على الأقل في هذين الشهرين للأجواء الحسينية. أنا تحدثت عن مؤسسة اقتصادية، عن مؤسسة للدراسات الاستراتيجية، عن مؤسسة إعلامية، تم هذا الكلام. ونحن بحاجة أيضا إلى مؤسسة للطباعة والنشر والترجمة، هذه مؤسسة مهمة جدا تحتاجها المؤسسة الدينية. إذن مؤسسة لمنظومة المرجعية، ومؤسسة لأنظمة الدراسة والمناهج التعليمية، ومؤسسة للتوقيت والتقويم الزماني، ومؤسسة ولو بشكل مؤقت للإعلام الحسيني في فترة محرم وصفر، وخصوصا فيما يرتبط بزيارة الأربعينية، ومؤسسة للطباعة والنشر والترجمة. هذه صورة موجزة مختصرة. في عمق هذه الأجواء تتشكل المكاتب المرجعية بشخص أو بعدة أشخاص، والتي بحسب الشرائط التي تشترط في مرجع التقليد أن لا يكون مخالفا لمنهج العترة الطاهرة ولو بالإجمال، ولو بالإجمال. سيتحقق حل حينئذ للشيعة في أن تكون لهم مؤسسة دينية تطرح الآراء المختلفة، ولا نبقى نعيش على هذا النظام الكهنوتي المتعفن الذي أفسد في الواقع الشيعي ما أفسد. الآن النظام الموجود نظام كهنوتي متعفن، تقديس للمراجع وهم لا يستحقون التقديس، هم يستحقون الاحترام، صنمية تدمر العقل الشيعي، وديخية قذرة تمارسها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. أنا لا أقول أكثر من ذلك، أقول أعرضوا لنا الوثيقة الدخية رجاء.
ما ندي أجيب الأسماء، واحد قال لي أدع على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنن، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشني مرتب خلاقة أغميشني جميع بقول أبوك يا حركة فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاي دير ومشي.
لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
والله هذا واقع الشيعة حقيقة، هذا واقع الشيعة، هذا هو واقع الشيعة. هؤلاء مراجعهم، هذا حديث مراجع، ومرجع يقدم نصيحة مرجعية إلى مرجع، وهما يتحدثان عن مرجع ثالث، وهذا هو حديث المراجع في النجف أو في قم. هذا الكلام ليس خاصا بالسيد كمال الحيدري أو بهذا الذي نقل عنه، هذا هو الواقع الشيعي. فأنا أحفظ من كلماتهم ما هو الأسوأ من هذا بكثير، من المراجع الذين تقلدونهم أنتم منهم ومن أولادهم وأصهارهم، أحفظ الكثير من كلامهم في نفس هذا الاتجاه، لكنني لا أستطيع أن أصرح به، سأطالب بالدليل. ولذا أنا أصر كثيرا على هذه الوثيقة الديخية التي هي رائعة من روائع السيد كمال الحيدري المرجع المعاصر، هذه أغنتنا عن كثير من الحديث، سينال بسببها أجرا عظيما عن الشيعة، لأن هذا الكلام وضح للكثيرين ما لا أستطيع أن أوضحه حتى لو تحدثت في برامج وبرامج. وشهد شاهد من أهلها، وانتهينا. هذا هو الحل الأول، الجواب الأول الإجمالي. أنا اختصرت الكثير من الحديث، هذا الموضوع إذا أردت أن أسهب فيه، فإن كل مؤسسة من هذه المؤسسات التي أشرت إليها سأحتاج إلى حلقتين أو ثلاثة للتوغل في تفاصيلها، وما كان مكتوبا إذا أردت أن أشرحه بالتفصيل فإنني سأحتاج إلى برنامج طويل جدا، أطول من هذا البرنامج، أطول من برنامج قتلوك يا فاطمة. أكتفي بهذه العجالة، فأنا أقول هذا هو الجواب الأول إذا أردت أن أجيب، وإن جعلته أعور لأنني قبلت المناهج الناصبية، وإلا في الحقيقة أنا أرفضها رفضا قاطعا، وأقول لابد أن تكون المناهج مناهج آل محمد، ولكنني قبلتها هكذا عرضا في جو الحديث. هذا هو جوابي الأول، وأنا أجمعه من ألفه إلى يائه وألقيه في المزبلة، لا قيمة له، هذا مجرد حكم سطر، فلذا لا أجيب أحدا به. فحينما يسألني عامة الشيعة إلى من نعود وأنت تنتقد مراجع التقليد، أقول عودوا إليه. هل سأجيبهم بهذا الجواب من أن الشيعة تعاني من مشكلة وجودية ومن مشكلة بنيوية، ومن أن حل هاتين المشكلتين يكون بكذا وكذا، وإذا ما تمكننا من حل هاتين المشكلتين فإننا حينئذ سنستطيع أن نعود إلى مراجع منهجهم قريب من آل محمد، وحينئذ الشيعة تعود إليهم. هذا الكلام يمكن أن أجيب به، ما هو هذا؟ تسطير، تسطير كلام لا حقيقة له على أرض الواقع، ولا أستطيع أن أنفذ منه، لا أقول حرفا واحدا، جزءا من حرف واحد لا أستطيع أن أنفذ منه. فلذا هذا كلام أحلام خيالات، لكن هو هذا الجواب الأول الحقيقي.
إذا ما سألني الشيعة فجوابي الحقيقي الأول هو هذا، هو أن نسعى لتخليص الواقع الشيعي من هاتين المشكلتين، من المشكلة الوجودية من أن نحافظ على الكيان الشيعي في الوقت نفسه. أنتم لاحظتم حين قرأت عليكم هذه المقدمة، هناك مجموعة من المؤسسات وسلسلة من النظم بحسب ما هو مفترض ومقترح يتشكل الكيان الشيعي، وبعد ذلك نتحرك باتجاه المشكلة البنيوية لمأسسة الواقع الديني عبر المؤسسات التي أشرت إليها. حينئذ سيستطيع الشيعة أن يحصلوا على مرادهم، حيث يكونون قريبين في عباداتهم في معاملاتهم من فقه آل محمد. ولكن هذا الأمر لا يتحقق وليس متحققا، وأنا صاحب هذا التصور أقولها لكم، إني قد جمعته وليس اليوم، منذ زمن بعيد جمعته من ألفه إلى يائه وألقيته في المزبلة، فلذا لا أجيب به، لأن هذا الجواب أنا ألقيته في المزبلة لا قيمة له على أرض الواقع. هذا فيما يرتبط بعموم الشيعة. هناك جواب ثان يرتبط بأولئك الذين يسمون أنفسهم بالزهرائيين، بالمهدويين، بالفاطميين، بالحسينيين. أنا لا أتحدث عن مجموعة بعينها، هذه أوصاف لكل الشيعة. الشيعة الذين يصفون أنفسهم بأنهم خدام الحسين، بأنهم زهرائيون، مهدويون، قولوا ما شئتم. هناك حل يرتبط بهؤلاء سأتحدث عن في حلقة يوم غد. أما بالنسبة للجواب الأول، للحل الأول، فهو مرتبط بكل الشيعة بعموم الواقع الشيعي في العراق، وينعكس هذا على عامة الشيعة في العالم. فمرجع النجف يقلده الذين في إيران، الذين في الهند، والذين في تايلاند، والذين في ماليزيا، والذين في أوروبا، يقلدونه جميعا. فما يحدث من تغير في الواقع الشيعي العراقي ينعكس على الواقع الشيعي العالمي. هذا الجواب مثل ما قلت لكم، أنا جمعته من ألفه إلى يائه وألقيته في المزبلة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، حيث أطرح بين أيديكم الجواب الثاني. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.